عقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
السلام عليكم. اكذب وخذ أجرا على كذبك تحت ما يسمى بالتقية أو التقية. ما حكم التقية أو التقية عند أهل السنة والجماعة، وما حكمها عند الشيعة؟ هل هناك روايات تحث الشيعة على الأخذ بالتقية؟ أيضا ما المقصود من الخمس؟ هل نجبر الناس على دفع أخمافهم ونقول لهم إن هذا هو أعظم الدين؟ هذه التساؤلات نطرحها على ضيفنا فضيلة الدكتور عبد المنعم إبراهيم. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
كما نرحب أيضا بضيوفنا في الاستوديو. السلام عليكم دكتور. ما المقصود من التقية؟
هو التقية أو التقية اسم مصدر، إن اتقى الرجل اتقاه، أو إذا اتقى يعني نفسه أو اتقى. حتى من هنا تسمت التقية للمصريين، يعني التقية لأنها تقي الإنسان حر الشمس، تقية يعني أصلها تقية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار.
لا يقول عليهم ان المصريين يقولوا كده اصلهم شيعة ولا شيء؟
لا لا، هي اصلها كده تقية، تقي يعني تقي الانسان، اصلها الاسم برضك تقي الانسان حر الشمس مثلا، فسموها تقية لكده. فهو التقية يعني ان يتقي شيء معين، شر معين، ضرر معين. يتقي النار مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكما قال تعالى في شأن مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا. فوقاه واتقاه واتقى، دي كلها يعني مشتقات الكلمة في اللغة.
حكمها ايه عند اهل السنة دكتور؟
حكمها انها رخصة. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك يعني يوالي الكافرين فليس من الله في شيء، يعني ربنا بريء منه، الا ان تتقوا منهم تقاه. ونقل الرخصة غير واحد من أهل العلم، ونقل عنهم الحافظ ده في شرح هذه الآثار في التقية أو في التقية، في إن هي لو صبر وصمد وثبت على الحق وأخذ بالعزيمة ده أفضل. استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث خباب من الأرط في صحيح أنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، لما قالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فيوضع المشار على مفرق رأسه فيشق من نصفين لا يرد ذلك عن ديني، ويمشط بأمشاط من حديد لا يرد ذلك عن ديني. وده أصح ما يستدل به لهم أو لأهل السنة، يعني في أن التقية على خلاف الأصل.
يعني الإنسان يقول خلاف ما يبطن في حالات قليلة جدا يكون لا يستطيع.
لا هو مش يقول خلاف ما يبطن، هو يكتم ما يعتقد، زي ما عرفوها
صلاحا
هو يكتم ما يعتقد، زي ما قال الحافظ ابن حجر وغيره، هو كتمان ما يعتقد، او هو كتمان الانسان معتقده او غيره لدفع ضرر.
طب لو تكلم به يا دكتور حكمها ايه
لو تكلم
يعني وطلب منه انه يعني يقول كلام والا قتل او
هدى؟ لا يبقى ده اكراه. ولذلك شيخ الاسلام تيمية فرق، قال ان التقية ليست ان اكذب واقول بلساني ما ليس في قلبي، دي مش التقية، ولا دي بالعكس، بل هو مأمور بمجاهدة المنكر بيدي إن استطاع. لكن إذا كان بين قوم كفار أو فجار وهو خايف منهم، فهو مش واجب عليه أن يدفع المنكر باليد، لكن يدفعه باللسان، ويكون غايته زي ما قال شيخ الإسلام، زي مؤمن آل فرعون أو امرأة آل فرعون، وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. فكتمان الإيمان شيء وإظهار الباطل شيء تاني. فالتقية ليست أن أكذب زي ما قال شيخ الإسلام، إنما التقية أن أنا أكتم بس ما معتقدي وما أراه صوابا أكتمه فقط.
يعني إذن الأفضل دكتور عند أهل السنة أو عند المؤمنين عموما أن الإنسان يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخص.
هذه الأصل، هو الدين مبنى على العزائم مش مبنى على الرخص.
الإنسان لا يفعل به إلا في أضيق الحدود، إذا هدد أو إذا يعني.
وبعدين برضك دي مسألة نسبية، يعني إذا تزول بزوال سببها فورا، يعني مش هي دين ولا ديدا ولا خط يعني اخضر على طول مفتوح يتقي، لا زي ما بيعمل الشيعة زي ما نتكلم عنهم حاليا.
لا على حسب كل مؤمن بقدر استطاعته او تحمله،
قدر الحاجة،
قدر الحاجة.
يعني تختلف من زمان زمان، كان وكان شخص لشخص، وهي تزول بزوال السبب. خلص.
نعم. حكمها ايه عند الشيعة؟
حكمها عند الشيعة زي ما قال الالوسي كده، ان هم اضطربوا في حكم التقية، كاضطرابهم في الخمس كما سيأتي، وكاضطرابهم في الولاية، وكاضطرابهم في كل معتقداتهم. وده بيذكرني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره، أن الباطل لجلك والحق قبلك، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات بيان أي حق أنه مستقر ثابت مش مضطرب، ومن علامات أي باطل أنه مضطرب غير مستقر. فهم لما اضطربوا في حكمهم ووصفهم للتقية بين انهم على باطل، او ده احد الادله على انهم على باطل.
هل اضطرابهم مبني يا دكتور على تعدد يعني مسمياتهم
واحرابهم؟ لا لا، هو بردك ادلتهم في التقيه هي ادله اهل السنه. الا ان تتقوا منهم تقابل اضافه للادله. الدليل الثاني هو دليل عليهم مش ليهم. وقال رجل مؤمن يكتم ايمانه من الف وعن، وقال رجل مؤمن الف وعن يكتم ايمانه، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ وده الدليل عليهم، لان الرجل المؤمن ده كتم ايمانه في وقت ثم أظهر وقعد بقى يقول كلام محدش من الشيعة يقوله أبدا. يا قوم اتبعوني، ويا قوم مالي أدعوكم، ويا قوم إلى يعني نداءات كثيرة قالها ليهم.
طيب هل هناك روايات من كتب الشيعة تدل أو تحثهم على الأخذ بالتقية؟
قبل ما نقول الروايات نقول اضطراباتهم بس في حكمهم للتقية، إن هما مرة يقولوا جائزة ومرة يقولوا جائزة في الأقوال، زي ما قال الألوسي كده في روح المعاني، قال إنه نقل الاضطراب ده عنهم. مرة يقولوا جائزة، مرة يقولوا جائزة في الأقوال دون الأفعال، مرة يقولوا جائزة في الأقوال والأفعال، مرة يقولوا جائزة عند الخوف أو خشية القتل، ومرة يقولوا لا ده هي يجعلوها شرط في صحة الدين، بل يجعلوها زي الصلاة، زي ما نأتي في الروايات ان التقية تارك التقية كتارك الصلاة، وان التقمال لا تقية له لا دين له. فيعني جعلوها دي شرط صحة الدين، يعني شوف الاول قالوا جائزة، وبعدين قالوا كلام قريب من كلام اهل السنة، جائزة في الاقوال من الافعال، وبعدين بدأوا يضطربوا يضطربوا ويغالوا غالوا حتى ما ايه انزلوها منزلة كبيرة عظيمة عندها ركن شرط، اجعلوها كترك الصلاة.
نعم ناخذ بعض الروايات الدكتور. الله
يسلمك. الروايات اللي بتحث عليهم هي روايات مختلفة. مثلا في الكافي عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاية، فقال قال أبو جعفر عليه السلام التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. شوفوا يعني لا تقية لا إيمان لمن لا تقية له، يعني ينفع عنه الإيمان.
طبعا ممكن يكون الكلام ده دكتور يعني كل في وقت معين يكون مثلا عليهم شدة أو عليهم إجبار أو كذا مثلا. قد يقال أن هذا الحديث أو هذه الرواية قلت في وقت كانت الشيعة مثلا مضطهدين أو مثلا.
ده قالوا كده في آمن ما يكون، يعني قالوا الكلام ده في آمن ما يكون. برضك رواية تانية في الكافي، في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. حاجة غريبة يعني حتى هو ممكن شوف أنت حضرتك بتقول إيه، إن هما بيقولوا التقية بيقولوا بالتقية في حال مثلا اضطهادهم. لا يعني يجي مثلا أبو حنيفة في رواية إن أبو حنيفة كان قاعد مع أحد أئمتهم لعله جعفر الصادق، وبعدين سأل واحد في تعبير رؤية، سأل واحد فأحال التعبير إلى أبي حنيف، فأقسم بعدما أبو حنيف عبرها أقسم هذا الإمام لأبي حنيف أنه قال أصبت وأقسم له. وبعدما مشي فواحد قال له طب أنا ما كنتش عايز أسأله هو، وأنت كنت بسأله لماذا إيه جعلت هذا الناصب، يعني هم طبعا بيسموا أهل السنة نواصب،
لأنهم يظنون أننا ننصب العداء.
لأنهم يظنون أننا ننصب العداء لألبيت، لكن إحنا بنحبهم أكثر منهم. فقال له لماذا جعلت هذا الناصب، يعني يؤول هذا التأويل، أنا قصدتك أنت ما قصدتوش هو. فقال له يعني إيه، يعني أنا بس جعلت كده من باب التقية. قال له طب وتحلف إن هو أصاب، يعني تحلف إن هو أصاب؟ قال حلفت أنه أصاب الخطأ. طب هو بالله عليك هيخاف من أبو حنيفة ليه؟ وابو حنيفة امتى كان يخوف، وامتى كان سلطان ولا حتى قاضي ولا حتى ليه علاقة بالدولة ولا بالنظام؟
المشكلة الان ان الانسان لما يتعامل مع اي احد كيف يأمنه وهو يعني يتخذ الكذب دينا؟
ما هي المشكلة الصراحة،
يعني اذا اتفقت انا مع فلان او كيف اتفق معه يكذب علي.
هو ده اللي قاله حتى الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، قال ان اولى يعني اولى العوائق بين التقارب بين الشيعة والسنة هي التقية. لاني انا ازاي هتعامل مع واحد انا عارف ان هو بيكذب، وانا عارف ان الكذب ده دين، وان الكذب ده حتى كمان في روايات هتجينا ان هو كمان بيأمروا بالتقية حتى مع من يأمن، حتى تكون التقية مع من يخاف سجية. تخيل يعني، يعني يتقي من يأمنه عشان لما يجي بقى يتقي من يخافه تبقى دي صارت سجية. يعني تخيل واحد بيتدرب تدريب عالي على الخداع والكذب والجبن والخوف حتى ان يصير ده طبيعي وده سجيته طبع.
يعني يجيبوا مثلا اطفال ويودوهم افلام رعب عشان يعلموهم الشجاعه، يقولهم عشان ايه بعد كده لو خفتم ما تبقوا تخافتم على كده ما تخافوش.
ده يعني. لا تخيل بقى هو بيتربى منذ نعومه اظافري على كده على التقي
طبع فيه يعني.
وده بردك هيجي لنا في ليه اهل السنه يعني هاجموا الشيعه، ليه اهل السنه هاجموا الشيعه في تقيتهم.
يعني اذا دكتور فضلتك قلت ان التقيه هي رخصه عند اهل السنه وهي ركن من اركان الديانه عند الشيعه.
وصلوها لكده شرط في صحه الايمان احيانا.
طب هذا الامر عند ال
ركن لان هي كالصلاه، ان التقيه كالصلاه. لو قلت يا داود لو قلت ان ترك التقيه كترك الصلاه ما كذبت.
هل سيستمر الشيعه في يعني تقيتهم الى يوم القيامه ام هل سيتوقفون مثلا؟
لا هم التقيه دي لحد ما يطلع محمد بن الحسن العسكري.
وهل سيظهر؟
دخل السرداب وما طلعش، وهم هيتنهم على التقيه دي لحد ما يطلع. لما يطلع بقى
هو هل سيطلع؟
هو على زعمهم مستنيين.
يعني هل ننتظر انه سيظهر مثلا لنا؟
على زعمهم ان هو هيطلع، بس طبعا مش هيطلع. هيطلع منين؟ هو مين قال ان هو دخل؟ مين قال ان هو في السرداب؟ مين قال ان هو هيتنه؟
اصلا كان موجود ان كان في حد.
وهم بيقولوا ان هو حتى في الغيبة الكبرى دي ما فيش علاقة بينه وبينه، ان اللي يقول اصلا ان في اي خبر جه عن الامام الغائب ده كافر، لان خلاص الغيبة الكبرى دي انقطعت اخباره عننا خالص. ومش متصور طبعا، بل نحن نعتقد كأهل السنة ان مفيش حد دخل مفيش حد هيخرج، لكن على معتقدهم ان هم هيتنهم على التقية لحد ما يخرج محمد بن حسن العسكري اللي دخل في السرداب، وبعد كده ساعتها مش هيبقى فيه تقيه، وبعد كده يذبحوا بقى النواصب
اهل الاقوياء يعني يقصدون يتقون به يعني
يذبحونا بقى ساعتها،
ولا مجال حينئذ للتقيه
يعني ساعتها بقى يذبحونا.
هذا كلامهم. طب لماذا يا دكتور يعني اهل السنه يعني ينقمون على الشيعه في هذا الامر؟
والله هو اصل التقيه عندنا وعندهم اصلها مشروعه
عندنا في مصر. عفوا يعني اقول لك خليك مع الكذاب لحد باب الدار صح كده.
ايوه.
هل سننتظر مثلا كل هذه الفتره او نتركهم وشانهم مثلا، ولا ماذا نفعل معهم؟
لا هو يعني مساله احنا ليه بنهاجم الشيعه؟ مش بنهاجمهم طبعا، احنا بنتكلم كلام علمي وبنرد عليهم بادله علميه ومن عندهم يعني في الغالب من كتبهم. فلما يجي هو يقول مثلا بالتقية ويستدل بالقرآن إلا أن تتقوا منهم تقاة، ومؤمن آل فرعون اللي هي زي ما قلنا حج عليهم، أو بأثر أبو هريرة إن هو كان حفظته على النبي صلى الله عليه وسلم وعائين فبثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع البلعوم.
هذا يقولون به دكتور؟
لا هم بيقولوا دي من أدلة التقية يعني.
كان هم أصلا ينقمون على
أبو هريرة جدا يعني. ما هي دي برضه حضرتك من الإيه؟ من الأدلة اللي بتبين اضطرابهم. شوف الحق ايه؟ الحق قبلك مستقر والباطل لجلك. منين انتوا بتحاربوا أبا هريرة ومنين انتوا ترجعوا له؟ لكن القول فيهم كما قال الله تعالى وأن يكن لهم الحق
يأتوا
إليهم مذعنين. فيأتوا لأبا هريرة مذعنين ويأتوا للقرآن مذعنين إذا كانوا ظنوا إن الآية دي تخدمهم في حاجة أو تخدم معتقدهم في حاجة. فأبو هريرة ما كتمش علم، لا بالعكس، ده هو كتم أسماء أشخاص عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك مصلحة في نشر أسمائهم. زي ما قال مثلا أما هو أبو هريرة نفسه روى البخاري عنه في الصحيح هلك أمتي على يد غلمة سفهاء، قال لو شئت في مصنف ابن شهاب قال لو شئت لقلت فلان وفلان، فهو ما قالش هو بس. لكن هل يظن في أبو هريرة أو غيره من الصحابة أن يكتم علم في مصلحة للناس أو في ضرر على الدين في كتمه؟ أبدا. ما كانش معاذ قبل أن يموت النبي وصاه أن ما يقولش في حديث أحق الله العباد وحق العباد على الله، حتى باب عليه البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ولما قال له يا رسول الله أفأ لو بشر الناس؟ قال له لا إذا يتكلوا. معاذ قالها قبل موته تأثما، لأنه فاهمين أن كتم العلم ده عليه وعيد، اللي هو من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار. فمش متصور في الصحابة أن يستخدموا التقية دي في كتم العلم كما فعل الشيعة في استخدامهم التقية في كتم العلم، وهو ده أحد أسباب مهاجمة أهل السنة ليه.
دكتور إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله نتكلم عن كلمة نوجهها إلى عقلاء الشيعة في مسألة التقية. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، كونوا معنا.
عقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
أهلا بكم مشاهدي الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله في مسألة اكذب ولك أجر. مرحب بكم وبضيفنا الدكتور عبد المنعم. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
ليه دكتور هم أصلا بيقولوا بالتقية؟
والله هو غرضهم مقصودهم غرضهم مقصودهم من التقية حاجات كتير جدا، ودي يمكن يكون احد اسباب برضك مهاجمة اهل السنة ليهم. هم غرضهم ومقصدهم من التقية اولا هدم الخلفاء الراشدين والطعن فيهم، وان هم كمان يكون ده منفذ للتغطية على المخازي والمآخذ والشنائع والفضائح اللي بيقولوها في حق الخلفاء الراشدين، لانهم طبعا الواسطة هم والصحابة بيننا وبين الرسول في نقل الدين. فلما يهدم الواسطة دي بهدم الدين، ولما يهدم رموز الواسطة دي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لما يهدمهم تقية ويجي بقى يعني يكون زي الحرباية يعني يتلون مرة قدام السنة اهل السنة يبقى سني، وقدام الشيعة يبقى شيعي، حتى ان هم اي كلام واي معتقد واي كلام حتى الامين المؤمنين علي بن ابي طالب ثبت عنه خلاف ما يعتقدون يقولوا تقي خالص ببساطة.
يعني اذا اي تصرف منهم يا دكتور على الاطلاق ان كان حسنا فهو حسن، وان كان سيئا وعرف انه سيكون انما قلناه تقية.
ايه بالظبط. يعني مثلا ليه علي، طب اذا كان هو بيكفر سيدنا عمر طب ليه هو جوزه ام كلثوم؟ يقول لك دي تقي. وان واي حاجه بقى زي كده، طب ليه مثلا سكت على الكلام ده كله والمده دي كلها، وانه والولايه والامامه وما تقيه؟ طب وازاي
هم اللي بيكذب لابد ان يحاصر يعني حتى بعد موت الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. علي رضي الله عنه سمى اولاده باسماء الخلفاء.
طب وهو حتى لما بقى خليفه، يعني هو مش خليفه في زمن الخلفاء الراشدين الثلاثه، طب ماشي بقى خايف وجبان وكده طبعا حشاش يكون كده يعني قولي. طب هو لما بقى خليفه يخاف من ايه يعني؟ هو بايده مقاليد الامور كلها.
طب دكتور كلمه توجهها الى عقلاء الشيعة في مساله التقية، ماذا تقول لهم؟ نحن سعاده الدكتور نريد من هذا البرنامج بمنتهى الصراحه والله الذي لا اله الا هو ندعوهم الى الخير الذي نحن فيه فعلا، لا نريد طبعا مهاجمة الشيعة، ولكن نقول لهم نحن في خير كبير ونريد أن تكونوا معنا في هذا الخير، ليس الهدف هو هذا الأمر، ونقول لهم دخولكم إلى مصر هو خط أحمر، لن نقبل أبدا أن تكذبوا علينا أو تكذبوا الصحابة. فماذا تقول لعقلاء الشيعة؟
والله أقول لعقلاء الشيعة إن كان فيهم عقلاء إن هم يعملوا العقل بلاش النقل، لا من عندنا ولا من عندهم، يعملوا العقل. ومبدأ مبادئ إعمال العقل زي ما بقول إن الحق قبلك مستقر والباطل لاجلك، فهم يرجعوا لكتبهم في جانب التقية، حكم التقية، صور التقية، صفة التقية، مغالاتهم في التقية، إنزالها من منازل لا تستحق، زي ما قلنا كده إزاي يتقي الإمام أبو حنيفة في تعبير رؤية، أو هو حتى بعضهم يسأل عن كيفية التيمم زي ما قال كده في كتاب الاستبصار باب كيفية التيمم، إنه يسأل عن كيفية التيمم فقال إيه ضربة للوجه وضربة للكفين، وده كان معتقدهم. يجي يسأل بقى يوصف ان هو ايه يمسح الى المرفقين، هو معتقده يمسح الى يمسح الكفين فقط، فيقول ان هو المرفقين دي كانت تقية. طب وتقية ليه؟ هو مين وتتقي مين؟ طب ما هو ده مذهب معتبر، يعني ده مذهب معتبر برضك عند اهل السنة، واهل السنة هيشنقوا عليكم ليه لو قلت للكفين بس او قلت للمرفقين؟ فطبعا امر غريب ان هو يجي حد في حاجه زي كده.
اذا تنصحهم
دكتور ويجوا مثلا لو علي بن ابي طالب قال كلام مخالف ليهم في مسائل في الفروع كمان، هم لا يشترطون مثلا في الجمعه المصر، وده مذهب برضك لبعض اهل السنه لا يشترطون المصر الجامع، يجي عن علي بن ابي طالب ان هو يشترط المصر الذي تقام فيه الحدود لاقامه الجمعه، يقولوا قال ذلك تقي. طب وهيقول لي علي بن ابي طالب؟
اذا بارك الله فيك، نقول لهم يعني ان لم نتفق معكم في الاصول التي تقولوها فارجعوا الى العقل.
حكموا العقل.
يعني هل يقبل هذا
الامر؟ هل يتصور ده يكون دين؟ هل يتصور ذلك؟
ماذا تقول أهل السنة الذين ينادون بالتقريب بيننا وبين الشيعة؟ ماذا تقول؟
هقول طبعا
هم على الحق.
أذكرهم بقول الأستاذ محب الدين الخطيب والأستاذ محمد أبو زهرة والأئمة المعاصرين لنا دول المشايخ المعاصرين والدكتور الثالوث حفظه الله، أذكرهم بأن التقية دي حجر عثرة بيننا وبين أي تقرب بيننا وبين الشيعة، لأن هم ناس في الأول بقول لك إحنا هنكذب وبعدين هنكذب وبعدين ممكن بعد كده نكذب، فيبقى تتصور اللي انت بيقوله ده كذب ولا صدق، واللي بيظهر الوفاق ده ويبطن النفاق وكتبهم فيها السم الزعاف والحنق الحقيقي، هل يتصور تقارب الحالة هذه؟
شكرا دكتور. يعني قبل أن أنتقل إلى موضوع الخمس، لعل الأخوة الجمهور اللي معنا لعل أحدهم عنده سؤال ولا شيء. أحد عنده سؤال؟ تفضل صدايم. تفضل.
كنت عايز أسأل الشيخ إيه الفرق بين التقية والتقية والكذب، وسؤال آخر إيه أوجه الاختلاف بين التقية أو التقية عند الشيعة وعند أهل السنة؟
سؤال جيد. هو طبعا الكاذب، التقية ليست أن أكذب، لسه نقلين عن شيخ الإسلام تيمية في كتابه منهاج السنة بيقول ليست التقية أن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، إنما غاية المتقي ده أن يكون كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه فيكتم الحق لكن لا يظهر الباطل، بخلاف الشيعة، ودي بتبين برضك بقية سؤالك، إن هو الشيعي بيعتبر التقية كذب وبيعتبرها نفاق وبيعتبر أنه يكتم الحق ويظهر الباطل على أنه هو حق وعلى أنه هو دينه، في حين أنه يعتقد خلاف ما يقول ويعتقد بطلان ما يقول. أما السني لا يجوز ذلك، أو شيخ الإسلام بيقول كده، ولا يعتقد برضك أن التقية دي موالاة، لا يعتقد أن التقية دي موالاة. فابن القيم يقول برضك أن التقية ليست موالاة، إنما لما ربنا سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن موالاة الكافرين فكان يجب عليهم إظهار العداوة، فلما جه في وقت هم يخافوا فيه من الكفار قال لهم لا مش واجب عليكم إظهار العداوة، لا واجب ممكن هنا تاخدوا بالرخصة اللي هي التقية فما تظهرش العداوة ليهم، وعدم إظهار العداوة مش هي إظهار الموالاة، ومش هي الموالاة ومش هي المحبة. يبقى في فرق بين الشيع اللي يقول انا مثلا بوالي اليهود او بوالي الامريكان او بوالي كذا بوالي كذا تقية، لا التقية حاجة والموالاة حاجة تانية، او ان انا بعمل اللي بعمله ده تقية وهو كذاب البعيد، او هو ينشر الباطل حتى على معتقده ويقول انشره تقية، لا يبقى كتمان العلم ليس تقية، الكاذب ليس تقية، موالاة غير المسلمين ليس تقية، التقية رخصة لاخفاء معاداة الكفار او الفاسقين في وقت هو خايف على نفسه فيه.
نعم دكتور بارك الله فيك. ننتقل الى المؤلفة جيوبهم.
ايوه
هذا المال الذي يعني يكون عند كثير من الناس اغلى عليه من عقيدته ودينه.
ايوه
مسألة الخمس يا دكتور، ما المقصود من الخمس؟
المقصود من الخمس طبعا عند اهل السنة هي ما جاء في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الى اخر الآية. الخمس ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرعه اصلا من المغنم، يعني اعلموا ان ما غنمتم في الحرب من شيء فان لله خمسه ولباقي الاسهم لله وللرسول ولباقي الاسهم الثلاث. فحتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في المسانيد والصحاح انه اخذ وبرة من جمل فقال لا يحل لي، شوف الكلام الجميل، لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه، بس لا يحل ولا دي حتى ولا الشعرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني هو ما خدش الخمس لنفسي، لا ده خدوا يوزعوا، يعني هتتقسم من الأسهم بالتساوي على المجاهدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد إيه قد يرضخ للبعض فوق سهمي، أو يرضخ لمن لا سهم له من الخمس، أو يرضخ لمن لا سهم له من النساء مثلا طلعوا ويداول فشوف تخيل الخمس ده لمين، وشوف حتى النبي بياخده مش لنفسه، وشوف النبي قال لا يحل لي منكم كده. تعال بقى شوف الخمس عند الشيعة. الشيعة طبعا
الخمس اللي هو 20% عشان الواحد مع مالي
20% من مالي، فمن مال الغنيمة ده عند أهل السنة. عند الشيعة بقى في أواخر القرن الخامس الهجري بالمناسبة بدعة الخمس عندهم هي بدعة حتى على مذهبهم، يعني على مذهبهم هي بدعة، لأن ما حدش قال من فقهائهم بيها، لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، في آخر القرن الخامس الهجري اتكلم عليها بعض مشايخهم في بعض كتبهم، حتى شيخ الحوزة الإمام المعظم عندهم الطوسي ما اتكلمش عن، وهو أدرك أوائل القرن الخامس ما اتكلمش عن الخمس خالص، لكن السر في ان هو بدأوا يخترعوا هذا المخترع.
يعني إذن قبل أن نصل إلى هذا الأمر، إذن لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يوزع الخمس إلى البيت، أم أخذ الخمس ووزعه على يعني
ما خدوش
يعني أم لآل البيت فقط؟
لا لا لا، ده خدوا وردها عليهم على المسلمين كافة، مش أهل البيت كمان.
أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، هل ثبت أن أحدهم أخذ الخمس مثلا
لنفسي؟
أنا أقصد لنفسي.
لا 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 طبعا خالص.
طيب هل ثبت أن علي رضي الله عنه من أهل البيت أو الحسن والحسين؟
لا ثبت خلاف كده، ده في روايات ذكرها صاحب كتاب لله وللتاريخ،
لله ثم للتاريخ،
اللي هي لله ثم للتاريخ، إن هي أصلا أحلوا يعني أهل البيت وأئمة أهل البيت هم الاثنى عشرية برضك منهم، أحلوا الخمس لشيعتهم كما سيأتينا. لكن عايز أقول لحضرتك أن بداية فكرة اختراع الخمس حصلت في خلاف الخلافة العباسية، كانت لا تعطي فقهاء الشيعة من الأموال حاجة خالص، ولا يعني تجعل لهم من بيت المال نصيب، على اعتبار أنه مذهب مش معترف به في الدولة العباسية، فأصابهم من ذلك فقر وعوز شديد، فبدأوا يخترعوا حاجة اسمها الخمس من الآية. والغريب كمان أن هم اخترعوها من الآية وفهموها على غير مرادها، وكمان لما طبقوها طبقوها على غير مرادها، خلوا يا ريت الخمس من المغنم، يعني حتى إن خدت من المغنم فقط فالخمس اللي هتاخده هتاخده وترده على المسلمين، مش قال البيت بس، ولا تكنزه لنفسك. لا ده هم خدوا خمس المغنم ده ان وجد، وطبعا هم مش بتوع حرب ولا بتاع، وخدوا خمس، ولا هم بيقولوا احنا ما بنحاربش عشان الغائب برضك، وان ما يصحش الجدل لما يطلع، وتلاقيهم برضك حتى في مضطرب
ده اضطراب،
حتى في دي اضطراب.
يعني الآية في الغنائم أليس كذلك؟ والان هم مثلا لا يحاربون وكاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فان اخذ هذا
لا، ما هم عشان كده بقى، عشان عارفين لا هم هيحاربوا ولا بيحاربوا ولا اتباعهم هيحاربوا، لان هم جعلوا شرط في الجهاد ظهور الامام المعصوم. هم قالوا لا الخمس مش المغنم بس، اي تجاره بقى، يعني اي امال انت اكتسبتها من تجاره من زراعه من وظيفه من 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 تطلع الخمس للايه المفترض ده بقى للإمام، والإمام غائب وفي عدم وجوده مش هتدفع حاجة، هو يقوله بقى للقائم مقام الإمام، للقائم
أتريد فقهه الكلام.
أيوة، وبعدين كمان القائم مقام الإمام ده ياريت بياخد الخمس ده فراغ على الفقراء فعلا، ده مشكلته إن هو بياخد سهم الله وسهم الرسول وسهمه ده ليه، والأسهم الثلاثة التانيين باردك ليه، وما لحضرتك فخد الخمس كله ليه، يخلي بقى طبعا أتباعه في كل أنحاء العالم بيمثلوا شبكة لجمع الخمس بس مش لتوزيعه، حتى إن هم قالوا في كتبهم الفقهية إن ما فيش كمان نصوص، لأن طبعا دي بدعة ومخترعة، يعني زي ما ربنا قال ورهبانية ابتدعوها، فخمس ابتدعوه وما رعوه حق رعايته، حتى ما فيش عندهم النصوص ما تقيد الفقيه أو تراقب الفقيه في مصارف هذا الخمس. والغريب بقى ان انت تلاقي كل فقهاء وأئمة ومرجعات الشيعة اللي يعني وقفوا لجمع هذا الخمس لانفسهم هم كانوا يعني ملوك العالم في الاموال،
يعني
بيمثلوا قارون، بل كل قارون بل يعني.
نكمل حديثنا دكتور عن الخمس بعد فاصل قصير، فاصل قصير مشاهدي الكرام، ونعود اليكم باذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
الهادي نبرات وعقيدتنا خط احمر، وعقيدتنا خط احمر، وعقيدتنا خط احمر.
اهلا بكم مشاهدي الكرام، واهلا بضيفنا فضيله الدكتور
عبد المنعم. اهلا وسهلا، مرحبا.
فضيلتك كنت تقول ان الخمس جعله يعني شبه فساد عظيم، اما غني جدا من المعممين او من شيوخ الشيعة، واما فقراء والفقير يدفع. طيب لماذا يصرون هؤلاء على الزام الغير بالدفع والفقير يدفع؟
والله هو برضك شبهه اليهود، هي اصل فكرة الشيعة كما لا يخفى على حضرتك عبد الله بن سبأ اليهودي، وهم شبهه حتى اليهود الاحبار والرهبان في اكل اموال الناس بالباطل، كما قال تعالى ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فشوف حضرتك نفس الكلام، هم لم الخمس ده كنز، يعني كنز للإمام، كنز للفقيه أو لولي الفقيه أو للمرجع الشيعي أيا كان آية ولا ملة ولا فقيه، كنز لي هو المفترض ياخده على حسب كلامهم وحسب نصوصهم، ما ياخدهوش خالص لان الامام غائب. طب وان خده بعضهم يقولوا كنزه، وهو لما هيطلع كنزه ويدفنه في الارض، ولما يطلع ربنا هيعرفه مكان الكنوز دي،
اضطراب اضطراب ايضا في
وبعدين وبعضهم يقول غير كده، هو بقى اللي عمله كده ولا كده وخدوا الخمس ده ليه والورثه، حتى ان هم
كانوا حق مكتسب
يعني. بقى معاهم بقى مليارات يعيشوا بها فساد في اوروبا وفي امريكا هم واولادهم.
نسمع دكتور يعني ملف عن الخمس.
ان يخلص امواله وان يخرج الحقوق التي في امواله قبل ان يذهب الى الحج، وتطهير المال واخراج حقوق الاخرين، يعني حق الامام وحق الساده اللي هو في الواقع هو جوهر الخمس، وهذا انه انا اخرج خمس الاموال، هذا خمس الاموال حق الامام صلوات الله وسلامه عليه والامام الحجه، والحق الثاني النصف الثاني هو للساده الفقراء، وهذه ينبغي الانسان ان يحاسب وان يصرف في هذا الحساب قبل ان يذهب الى الحج، والا فيه اشكال.
يقول لابد ان الانسان يعني يدفع الخمس قبل ان يذهب الى الحج والا فيه اشكال.
يعني جعل الخمس ده شرط في صحه العمل وشرط في صحه الحج. لا ده والان احكمان ان هو لو جه خمس معذره في المصريين عندهم التخمس ده حاجه لو جه خمس وبعدين الفلوس نقصت، لو جه خمس فلوسه ونقصت وما بقاش هو مستطيع الحج، لو طلع 20% من ماله هيبقى مش مستطيع
والله، لا حج،
فمفيش لا حج عليه. المهم الخمس لا، وشوف كمان هو عايز يقول لك ايه هنا، عايز يقول لك ان الخمس كمان في ليه باب اخر غير ان هو ابواب المكاسب والتجارات غير الغنيمه، الحاجات اللي مالهاش النبي صلى الله عليه وسلم خالص ولا حتى الزكاه عليها، لا بيقول لك كمان ايه اللي هيسرق عايز يطيب ماله يخمسه كمان، يعني
نسمع
او مال مختلط يخمسه.
نسمع دي دكتور بعد اذنك.
يطيبه بقى.
نعم.
الاموال التي اختلطت حرام فالخمس يطهرها.
تمام.
لانه الخمس يكون مال لما زاد عن مؤونة السنة يخمس المال، اما يكون زاد عن مؤونة السنة يخمس، او يكون مال مختلط به الحرام. مال الحلال مختلط بالحرام. تخميس ايضا يطهر هذا المال.
يعني هذا دعوة يا دكتور
في نصوص على كده.
يعني مثلا لو كنا للناس بارك الله فيك احنا نقول جمع الحرام مع الحلال لأكثر، دخل الحرام على الحلال سبع ترى، هذه الفتوى لو يعني
ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا،
هذه الفتوى تعمل مشكلة كبيرة دكتور. يعني معناه ان الانسان يسرق وياخذ
80%
الخميني
نفسه
20% طيب 80% والمال كله مفروض.
الخميني نفسه في كتاب الحكومة الإسلامية وفي غيره من الرسائل بيدعو دعوة صريحة للشيعة ان هم يستحلوا اموال النواصب، يعني اهل السنة بأي طريقة، يعني في مقابل ان هم خمسوا اموالهم
ومكاتبهم بهذا الامر،
فهم بيقول لهم بقى في المقابل خدوا بقى اموال النواصب دي بأي طريقة، بأي طريقة خدوه طيب وخمسوه، أهم شيء وجوب الخمس.
طيب دكتور هذا الأمر سبب أيضا يعني فساد ذات البين بين المعممين،
بين المرجعات الشيعة.
نعم.
ده حقيقي، وبعضهم اتقتل بسبب كده، لأني أصلا
هذا أغنى من هذا مثلا
عارف مقتدى الصدر الإمام. نعم. الشيعي. نعم. دلوقتي القائد الشيعي.
نعم.
أبوه محمد صادق الصدر. أبوه ده كان ناقم على قم وعلى مرجعيات الشيعة في قم، ازاي ياخدوا اموال العراقيين في النجف، ودي طبعا سبب صراع بين قم والنجف المدينتان المقدستان عندهما، فكان المراجع بتوع الشيعة في العراق في النجف منهم ما محمد صادق الصدر والد مرتضى الصدر او مقتدى الصدر والده كان بقى شان حرب شعواء على المرجعيات في القم، لان هم الاموال الطائله اللي بياخدوها هم القعراقيين وكنجافيين في عوز وفقر وحاجه، في حين التانيين بيرتعوا في ملذات وانواع الملذات في العرب وفي الغرب وفي كل حته وابنائهم. فبدا يشن حرب، اتقتل اغتيل سنه 99 وهم اتهموا بكده صدام، والمحققون ينسبون ذلك لمرجعيات قم، وان سبب قتله هم فتاويه اللي هي كانت بتنقم على مرجعيات قم اخذهم هذا الخمس. من هنا طلع مقتدى الصدر ده ناقم على السيستاني وناقم على الحكيم، لان هم كانوا سبب من اسباب قتل اباه.
شوف ما زال اثار الى الان.
الى الان ما زال. الخوئي ده بردك احد مرجعيات الشيعة اللي كان ابنه بردك دخل على دبابات الامريكان عشان يكون لي مكانة يعني بعد سقوط صدام. اللي قتله مقتدى الصدر، مات على باب مقتدى الصدر نتيجة ان ابوه نفسه كان بردك بيجمع الخمس، وهو صاحب اكبر شركات تداول الخمس دي في لندن وفي انجلترا، وابنه ده كان هو احد يعني بل هو المدير الاوحد لادارة اموال ابوه اللي جمعها من اخماس الشيعة الفقراء.
دكتور يعني
وطبعا هم تركوا مليارات حتى ذكروا اسم احفادهم واسم ابنائهم بالاسم يعني في اللي هم بيرتعوا في اوروبا وفي امريكا.
نعم.
في اموال فقراء الشيعة.
احنا طبعا نوجه لعقلاء الشيعة المساكين الذين يدفعون هذا الامر ان هذا ليس عليه ادلة يعني.
بل الادلة على خلاف كده.
نعم.
ده هو في نصوص اهو جابها صاحب كتاب لله والتاريخ، بس ما فيش وقت طبعا نقراها كلها عليهم من كتبهم، ان الائمه طيبوا لهم الخمس.
دكتور انا استغل هذا الكلام عن الاموال، كثير من المصريين الان بعد ما حدث في مصر يتوجه ناحيه ايران، يعني لا اتكلم عن الناحيه السياسيه فقط ولكن من اجل الناحيه الاقتصاديه. يعني يظن البعض ان عندما نفتح باب التعامل بيننا وبين ايران ان سنكسب وان كثير من المصريين سيعملون هناك ويكون هناك في مصالح اقتصاديه مع المصالح السياسيه، فماذا ترى ناصحا اهلك فيه؟
والله ارى يعني ارى لي ولهم ان السعيد من وعظ بغيره، وليس سوريا منا ببعيد. فما نفعهم التقارب بينهم وبين ايران ولا بينهم وبين حزب الله في اللي بيحصل في سوريا. وما نفع الشعب السوري هذا التقارب لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا اي، سيبك بقى ناهيك عن ان هم اتخذوا سوريا يعني مرتع لأحزابهم ولشيعتهم ونشر معتقداتهم، وأيضا التضييق على أهل السنة في الدعوة أو التضييق بكل أنواع التضييق وإرهابهم بكل أنواع الإرهاب وسياسة تكميم الأفواه وتجفيف المنابع والقضاء على الإرهاب. أيضا هم يطبقون مخطط صفوي ومخطط مجوسي بالإضافة للمخطط الأمريكي في الشرق الإسلامي. احنا ما لو كانوا استفادوا سوريا كنا احنا استفدنا، لو استفادوا لبنان كنا احنا استفدنا. فالواقع خير شاهد، والواقع خير دليل ان مش حدش هيستفيد من هذا التقارب لا اقتصاديا بغض النظر عن الدين بغض النظر عن المعتقد، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا، ولا انا زي ما بيقولوا عندنا في البلدي المتغطي بيهم عريان.
دكتور كثير من الذين ينسب اليهم العلم الشرعي ينادون بهذا التقريب.
والله هو يعني هم ناس حسن النية وناس طيبين زي ما اتقال على الشيخ شلتوت رحمه الله والشيخ الغزالي رحمه الله، برضه كانوا ناس طيبين وحسن النية وانخدعوا بتقية الشيعة وانخدعوا بمعصول كلامهم وظنوا ان هو ده كل ما في الموضوع، وظنوا ان هم بدأوا يغيروا او بدأوا يقولوا الاحسن، فالكلام طبعا الخبر يكذبه.
نعم.
الخبر
دكتور متخصص في العلوم
وهم بردك الواقع خير شاهد.
نعم.
فالواقع العراقي خير شاهد على افعال الشيعة مع اهل السنة في العراق، وازاي احنا شفنا افلام سلخوا فيها ائمة اهل السنة، ائمة المساجد، ائمة مساجد اهل السنة سلخوه. نعم. جابوهم سلخوه.
طيب دكتور، يعني بصفتك متخصص في البحث والعلوم الشرعية، يعني كلمة للشيعة لعقلائهم في مسألة الخمس، ماذا نقول لهم ونحن يعني ندعوهم إلى الخير؟ احنا لا نريد من هذه الحلقات يا دكتور أن نحن أننا نؤجج نارا بيننا وبينه، بل نريد لكل الناس الخير لهم ولغيرهم، فماذا تقول فضلتك لهم ناصحا؟
والله أنا مش عارف، يعني عقلاء الشيعة يعني أتمنى أن يكون في عاقل، فهل يتصور عاقل يعني يعني باع دينه لمرجعية معينة؟ هل هيهون عليه بعد الدين المال؟ ما أظن يعني. فهو إذا كان الكلام في هوان الدين أساسا وفي هوان المعتقدات أساسا،
كيف هو لا يعلم هذا الأمر دكتور؟ يعني هو
والله هو لا يعلم، المفترض يعلم، يعني واجب عليه، واجب عليه إنه يعلم، واجب عليه إنه يتعلم.
تقصد إذا فضلت قلت إنه يبحث
يبحث ويسأل، هو مقلد يسأل أكتر واحد، ويرجع مرجعات. إحنا في كلام عندنا أئمة كتيرة منهم أخرهم الطبطبائي وغيرهم من مرجعيات الشيعة المعتبرة في كتاب لله ثم للتاريخ، بيقولوا بيفتوا بإن ده إن هم في حل من هذا الخمس أساسا، وإن هم يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم، وإن هم لا يجوز إخراجه، وإن اللي بيخرجه مخالف للنصوص، آثم مخالف للنصوص هم أصلا، وإن متولي هذا الخمس إن كان يعني هناك من له الحق أن هو بس الإمام الغائب اللي دخل السرداب ومخرجش لسه ومش هيخرج.
بارك الله فيك دكتور، وجزاك الله خيرا على يعني ما تفضلت به في بيان التقية أو التقية حكمها وما يتعلق بها وكذلك الخمس، وما أبديت من نصح خالص لعقلاء الشيعة ولإخوانك في مصر، كما نشكر جمهورنا في الاستوديو، ونشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يبخر باللؤلؤ يزهو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر.